الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة وتوجه إلى عرفات وأبلغ من هذا.
صفحة كم هذا يا شيخ؟
21. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة وتوجه إلى عرفات وأبلغ من هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة، ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنكر عليه بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف المعهود، ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من لم يبادر إلى أمره. هذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس رضي الله عنهما بسببها ما جرى. وقال سلمة بن شبيب رحمه الله للإمام أحمد رحمه الله: كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد رحمه الله: كنت أرى لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث عمن ذهب إلى الحج والعمرة سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا. قلنا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند الجمهور، يعني من أراد أن يكون متمتعا فله ذلك، ومن أراد أن يكون قارنا فله ذلك، ومن أراد أن يكون مفردا فله ذلك. هذه الأنساك الثلاثة كل واحد لها حكم. أولا، الحجاج جميعا من الميقات في أي جهة كانوا، لأن المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، أي من كان يقصد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يدخل مكة إلا وهو محرم. أما من لم يريد الحج ولا العمرة فله أن يذهب إلى مكة بدون إحرام. الحديث يقول ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت المحددة لمن أراد أن يأتي بنسك من هذه الأنساك الثلاثة. لما نحرم من هنا بالتمتع، من أراد أن يتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا العمل يعمله كما سبق أنه بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويقلم أظفاره إن أراد ذلك، لأنه ليس بواجب، لكن قد يحتاج بدل ما يقلم أظفاره في أثناء الإحرام، الأحسن يعمل هذا العمل عند نيته للإحرام. عندما تغتسل وتتطيب وتتجرد من المخيط هذا وتلبس ثياب الإحرام، تلبي بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة. إن أردت التمتع تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت الإقران بين الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد تقول لبيك اللهم حجا فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرموا من الوادي، وكان بعضهم ساق الهدي وبعضهم لم يسق الهدي، فأحرموا جميعا. فلما وصلوا إلى مكة أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا إحرامهم ويجعلوه عمرة، يعني أحرموا بالحج مفردين بالحج ولم يسوقوا الهدي. الهدي معناه إما الإبل وإما البقر وإما الغنم، ما ساقوا الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. فلما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، أي يطوفوا ويسعوا ويقصروا أو يحلقوا ويتحللوا ويسير الحل كله، يعني ما حرم عليه في أثناء إحرامه يصبح له حلالا. الصحابة استصعبوا ذلك، لأن العادة جرت في الجاهلية على أنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجل الفجور، ويقصدون أن الإنسان يسافر بسفرة مستقلة للحج وسفرة مستقلة للعمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العادة الجاهلية، أمر بذلك الأمر، ثم قال لهم، لأنه هو نفسه لم يحل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شكت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول: الذي يمنعني الآن أن أتحلل وأصير مثل هؤلاء الذين يتحللون منعني من ذلك سوق الهدي. وبنص القرآن على أن الإنسان إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم النحر، فلا بد الإنسان أن يبقى على إحرامه. بعد ذلك امتثل الصحابة رضوان الله عليهم وأحلوا من لم يكن معه هدي، والرسول بقي على إحرامه، يعني كل واحد ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى يكمل مناسك الحج. المؤلف هنا يقول: هؤلاء الذين يعني فسخوا الإحرام الذي هم هلوا به في الحج وأصبحوا متمتعين، المتمتع نفسه يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام، إذا جاء اليوم الثامن، يوم الثامن من شهر ذي الحجة، لأن الحج يوم 9، فإذا جاء يوم الثامن ويسمونه يوم التروية، في هذا اليوم الذين تحللوا جميعا يحرمون من جديد بالحج، ويقولون: لبيك اللهم حجا، لأن عمرتهم انتهت، وهذا النسك مستقل، فلا بد أن يحرموا من جديد ويقولوا: لبيك اللهم حجا. هذا لأهل مكة وللذين جاءوا من الآفاق وكانوا متمتعين. إذن يوم الثامن إحرام من جديد للحجاج جميعا للذهاب إلى منى ثم إلى عرفات. أما القارن والمفرد فهو باقي على إحرامه. المفرد كما قلنا الرسول أمر بفسخ ذلك الإحرام ويجعله عمرة، ثم قبلوا الصحابة رضوان الله عليهم ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان له رأي وخالف به بعض الصحابة، وهو أنه يرى أن من طاف بالبيت وسعى حل شاء أم أبى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فهو يقول بهذا الرأي: من طاف وسعى يعني فقد حل شاء أم أبى، إن أراد أن يبقى وإن أراد أن يفسخ فهو قد فسخ. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. لكن هذا خالفه فيه الجمهور، ومنهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يحجون مفردين. هذا العبارة اللي يقول هذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى، الذي جرى عليه ما هو شيء، بس كانوا الناس انتقدوه لهذا، لماذا يقول هذا القول، هذا الذي جرى عليه، يعني ما أخذ لا يعني سجين ولا تكلم معه، وإنما كان الناس يقولون: لماذا تقول ذلك القول، هذا الذي جرى عليه في سبب المسألة. إذن عرفنا أن الحجاج جميعا إذا جاء يوم 8 كلهم الذين باقون على إحرامهم والذين فسخوا يحرمون، ثم يصعدون جميعا إلى منى. المبيت بمنى سنة وليس من واجبات الحج، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما عمل عملا من أعمال الحج قال للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان الأمر كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي بعد هذه الحجة بحوالي 80 يوما، أي في آخر صفر أو في أول ربيع. إيش اللي بعدها؟ هذا الشبيب قال الإمام أحمد هذا القول. الإمام أحمد رضي الله عنه يرى الفسخ وأنه جائز وليس بواجب يعني، فهذا الرجل قال الإمام أحمد: كل شيء منك طيب إلا هذه الخصلة. فقال له: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال الإمام أحمد: كيف لا أقول بذلك وعندي 18 رواية في هذه القضية، والحديث في صحيح البخاري، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب، فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صلي ركعتين، ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها.
هذا الكلام يعني نعمله من الآن، ثم هو الآن يضيفه يعني لمن كان فسخ، يعني من طاف وسعى وكان يعني معتمرا. هؤلاء جميعا من هناك اغتسلوا من جديد ويتطيبوا ويلبسوا الإزار والرداء، وأنت الآن من هنا من المدينة حينما تعزم على السفر إلى مكة تعمل مثل هذا العمل، تغتسل وتتنظف وتتطيب وتتخلى عن المخيط وتلبس رداء الإحرام، الإزار والرداء. قلنا لكم على أن هذا حينما يعمله في منزله الذي هو فيه الآن، أنت نازل في فندق في أي مكان وأردت الذهاب إلى مكة تعمل هذا في البيت، تغتسل وتتنظف وتطيب وتلبس ثياب الإحرام يعني الإزار والرداء، ولكن لا تلبي من هنا، وإنما تلبي إذا وصلت الميقات، يعني هذا يسمى استعداد. ولهذا قال واحد للإمام مالك يعني مسافة قصيرة يعني من هنا حتى الوادي، لماذا؟ فماذا قال له؟ قال: هذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك، فكأنك تقول أن هذا العمل الذي عمله الرسول من هناك ما يكفي، فأنت تأتي بهذه الزيادة، وهذا لا يجوز، وإنما ينبغي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قبل قليل كان السائل يسأل عن قضية تقبيل الحجر الأسود وكذلك مسح الحجر اليماني، فقلنا هذه متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الحجر الأسود ليس شرطا أن طوافك لا يتم إلا إذا قبلته، وإنما إذا تيسر لك تقبيل الحجر الأسود فهذا طيب، وإن لم تتمكن فتشير إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالقضية هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر لهذا الحجر، مطلوب منك أن تنظفه وتطيبه وتقبله. أنت ستروح إلى منى وسأتي يوم الرمي، رمي الجمرات، تلك حجار، تلك الحجار ترميها، يعني هذا حجر تقبله وذاك حجر ترميه، لماذا؟ هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي للإنسان يقول لماذا، والذين يعترضون على مثل هذه الأشياء هم يعترضون بعقولهم، وإنما هذه متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلنا في قضية الصلاة التي فرضت 50 صلاة ثم صارت 5، الآن تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ما تقول لماذا هذه 2 وهذه 3، لأن هذا لا دخل للعقل فيه، وإنما هذا توقيف، هذا أمر من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما عمله. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تكون هناك النية خالصة، يعني لا يقصد الحاج بحجه أنه إذا رجع إلى بلاده يقول له: يا حاج فلان يا حاج فلان، ويروح يقدم له بعض الأشياء ويأتمنونه أنه حاج. إذا كان يقصد هذا فهذه مشكلة، لأن الدين الخالص هو المقبول عند الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. فمعنى هذا الحج أولا أنه ركن من أركان الإسلام تؤديه بإخلاص، فإذا كانت النفقة طيبة والنية حاصلة يعني إخلاص لله تبارك وتعالى، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحج المبرور. النية لله وحده لا شريك له، لا تريد من إنسان أن يقول لك يا حاج يا حاج. الأمر الثاني أنك حجيت بنفقة حلال، ما هي من ربا ولا من غش ولا من رشوة ولا من أخذ أموال الناس بالباطل. الأمر الثالث أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما عمل، ولهذا كلما عمل عملا قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. ومناسك الحج نقلت كلها صغيرها وكبيرها، وكلها مسجلة في الكتب بحمد الله، هذا الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. فيجب على المسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهى عنه. إذن نحن عندما نريد الإحرام نعمل هذا: الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم خلع المخيط ولبس الإزار والرداء، ثم تأتي التلبية. هل التلبية تكون بعد ذلك، أي بعد الاغتسال وبعد لبس الإزار؟ فيها سعة، إما أن تلبي بعد ذلك أو تلبي بعد الصلاة. الصلاة قد تصادف فرض من الفرائض، إما الظهر وإما العصر وإما المغرب، يعني تستعد للإحرام ثم يدخل الوقت هذا فتلبي بعد الصلاة. أيضا إذا تطهرت وأردت أن تؤدي ركعتين تؤديها، لكن ليس للإحرام صلاة، يعني ما تؤدي الركعتين معناه أنها هذه الصلاة للإحرام، هذا الإحرام ليس له صلاة، وإنما إذا صادف بعد الفريضة ويكون هذا مناسب. إذا صليت ركعتين سنة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له بلال: يعني لما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك، ما هو العمل الذي تعمله؟ فأخبره قال: ما عندي كبير عمل، لكني كلما تطهرت طهورا صليت بعده ما تيسر لي. فمعنى ذلك الإنسان إذا تطهر يصلي ما تيسر له ما لم يكن في وقت النهي، لأن أوقات النهي معروفة عن الصلاة. فالشاهد من هذا على أن الحج ليس له، يعني الإحرام هذا ليس له سنة، بمعنى أنه لا يصح إلا أن تصلي ركعتين، بل تحرم أنت في الطائرة، تحرم أنت في السيارة، فتلبي بالنسك الذي تريده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب.
هذا كثير من الناس في قضية النية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء يرون على أن التلفظ بالنية في الصلوات، كثير من الناس يعني أخذوا من بعض المذاهب أن تلفظ بالصلاة بالنية بالصلاة، يعني نويت أصلي الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث. كثير من يعمل هذا يجلس وتشاهده الناس يكبرون وهو ما يزال يرفع وما يدري كبر، ما يدري نوى ولا ما نوى. لكن أنت جئت من بيتك، الآن كلنا جئنا إلى المسجد، ماذا نريد؟ نريد الصلاة، نصلي المغرب ونصلي العشاء. إذن أنت نيتك في قلبك. التلفظ كثير من العلماء يقول التلفظ بها بدعة. يبقى في قضية الحج، الحج يقول أنه يتلفظ لكن لا يتلفظ بالنية، يقول نويت أن أحج مفردا أو متمتعا، وإنما المقصود الإعلان بالتلبية. أنت نويت في قلبك أنك حاج، حجك إما متمتعا وإما قارنا وإما مفردا، لكن هذه النية أنت تتلفظ بلسانك بعدما تحرم، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو تقول لبيك اللهم حجا، وهكذا. إذن هذا هو التلفظ بالتلبية ليس بالنية. نعم. ولهذا يقول: ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب. يعني ما تقول أنا نويت أن أحرم بالحج متمتعا أو مفردا أو قارنا، إنما نيتك في قلبك لأي نسك، ثم لما تعلن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، وهكذا. أنا الآن فسرت هذا، إذا كنت انتبهت لكلامي. أنا قلت هذا، أنا قلت الكلام الذي يقال في قضية النية، وكلام المؤلف ما يقصد التلبية، يقصد النية. ما تقول نويت أن أحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، ما تقول نويت، إنما أنت تحرم ونيتك في قلبك، ثم لما تأتي تلبي. هذا هو التلفظ الذي يقال أنه لا يجوز التلفظ بالنية إلا في الحج، هذا هو التلفظ. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا هو التلفظ المقصود به، أما النية فهي في القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة وآخر الليل أو التقت الركبان أو ركب راحلته.
هو الآن يبين التلبية التي كان يلبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي النطق بالإخلاص بالتوحيد لله تبارك وتعالى، لبيك لا شريك لك. في الجاهلية كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانوا يقولون. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن التلبية هي التوحيد لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، فيقول لبيك لا شريك لك، ما في كما يقول أهل الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله عز وجل ليس له شريك، هو الخالق السماوات والأرض والمخلوقات جميعا، فهو الذي يستحق العبادة وحده، له ليس له شريك في الملك. ثم يقول هذه التلبية التي لبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التلبية يقول يستحب رفع الصوت بها والإكثار منها، وهذا هو رفع الصوت اللي أنت تقول بالنية يعني دائما، ويستمر في التلبية هذه. ثم يقول تتأكد يعني رفع الصوت بالتلبية في هذه الأماكن التي أشار إليها، إذا على نشزا يعني شيء مرتفع، لأنهم كانوا على الإبل يسافرون، إذا طلعت في هذه الطلعة يرفع التلبية بالتلبية، أو هبط في واديا كذلك يلبي، أو صلى مكتوبة بعد الصلاة المكتوبة يلبي، وآخر الليل أو التقت الركاب يعني حجاج من هنا ومن هنا يرفعون بالتلبية. هذه الأماكن التي يعني يسن أن يرفع التلبية وكذلك يستمر يلبي دائما. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك لا
يا أخي نعلن الكلام للجميع. الحاج يسأل يقول أبوه توفي ولم يحج، وهو الآن حاج ومعه زوجته، وزوجته قد حجت، فتريد أن تحج عن أبيه، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال. هي تحج لأبيك. طيب هذا اللي قلت يعني يريد زوجته أن تحج لأبيه هو ليس لأبيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ والجواب هذا جائز، أي واحد ينوب عن آخر يحج عنه، كل الذي يشترط فيه هذه يقول اللهم لبيك حجة عن فلان يسميه، لأن الرسول لما سمع شخصا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان الذي يريد أن يحج على الغير يشترط أنه قد حج هو، أما إذا لم يكن قد حج فلا يجوز له أن يحج عن غيره، لأن الحج هذه تنصرف له هو.
تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك لا يجوز له تقريم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته. وكذلك لا يجوز تغطية رأسه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي مات لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هو الآن يتكلم عن محظورات الإحرام، يعني أنت الآن حلال تعمل ما تشاء، تحلق شعرك، تتطيب، تلبس المخيط، لكن بعد أن تحرم تدخل في الإحرام، بعد هذا لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا تعمل أي شيء، أصبحت الآن محرما. معنى محرم هذه الأشياء التي كانت حلال لك حرمت عليك، زوجته معه لا تحل له، إذن بعدما تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تأخذ شيئا. فهو يقول هنا ولا يجوز له أخذ شيئا من شعره إلا من عذر، لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حينما تحرم لا يجوز لك أن تحلق شعرك ولا تتطيب حتى تنتهي من أعمال حجك. لكن إذا صار عليك ضرر، ولهذا في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محلة، فإذا صار عليك ضرر كما في حديث كعب بن عجرة مرض فصار القمل يتناثر على وجهه، ولما زاره الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ظننت أن الوجع بلغ بك هذا، الله عز وجل أباح لهذا المريض أنه يحلق رأسه وعليه فدية، وهذه التي تسمى فدية الأذى. يعني أنت إذا أصابك مرض في رأسك واضطريت إلى أن تغطيه أو اضطريت إلى أن تحلق شعرك، هذا الذي يحدث لك لك أن تعمله لهذا العذر وعليك الفدي الذي هو كما جاء في الآية وسيأتي ذكره بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله.
ثم قال أيضا تغطية الرأس، يعني أنت بعدما تصير محرما لأنك الآن أصبحت يعني خلعت ثياب المخيط والطاقية التي على رأسك وكل شيء، فلا يجوز لك أن تغطي رأسك بطاقية أو بغيرها، يبقى رأسه مكشوفا. الرجل الذي وقصته راحلته في الحج، يعني تعرفون كلمة وقصته يعني دعسته الراحلة فمات، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني غسلوا وكفنوه ولا تغطوا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فرأسه لا يغطى. لكن إذا أراد أن يدخل في الخيمة أو يكون في السيارة فهذا ليس ممنوعا. قد تشاهدون بعض الحجاج يسافرون في سيارات مكشوفة، ولا يعني عندهم في اعتقادهم أنه ينبغي أن يكون كذلك. العلماء جميعا بيّنوا على أن الخيمة أن يستظل بشجرة، يضع ثوبه على شجرة، هذا كله جائز ويستظل به. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف وهم ماسكين إيش نسميه يعني خرقة ممسوكة يضللونه بها، يظل الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فهذا جائز وليس بممنوع. قال فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس، عندك شمسية هذه الظلة هذه لا بأس، هذا كله ليس ممنوعا. الممنوع تأتي بشيء الملاصق، يعني شيء يلصق بجسمك هو الممنوع، أما الشيء العادي هذا لا، مثل البيت مثل السيارة مثل الخيمة هذه كلها جائزة. طيب
تحط على الرأس؟
لا، لا غترة ولا طاقية ولا شيء. أنا تكلمت عن الشمسية المظلة هذه، المظلة تعرف أنت الشمسية هذه معروفة عندكم بهذا الاسم، يعني هذه بالإمكان أنت تمشي مثلا في عرفات وعندك المظلة ماسكة وتظلل بها، هذا ما في شيء. من قال لك المظلة الشمسية هذه يمنعوها؟ يمكن معك فيها مشكلة
يا شيخ لما
لا، بس ممكن يعني زحمة الناس و...
هي لما تكون زحمة يا شيخ بعضهم
أيوة.
تكون زحمة
أيوة.
يسوي هكذا
أي هو هذا هو الكلام، ما منعه أنه ما يجوز، منعه لضرر. يعني الآن زحمة الناس هنا وهنا وهنا وأنت تمسك ذي كيف تأتي في رأس هذا وتسحب هذا وتخفى عين هذا، هذا هو الممنوع. فهي جائزة، أما الكلام الذي يقوله الأخ فهو لسبب من الأسباب يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له أن يلبس السراويل ولا يعقد عليه شيئا إلا إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال. قال أحمد رحمه الله في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض.
أنت لا كنت تسأل عن هذا قبل قليل ولا ما أنت؟ هو الآن يتكلم لا يجوز أن يلبس السراويل ولا الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حدد لأنه قال لا يلبس هذا ولا هذا ولا هذا، لأن الممنوع محدود والمباح أكثر، فهو بيّن الأشياء التي لا تجوز منها الخفين، ولكن قال هذا القول من هنا. فلما كان في عرفات كما في حديث ابن عباس أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، فأنت الآن ممنوع من السراويل. السراويل هذه يعني مخيط ومحيط بالبدن فهو ممنوع، وإنما يكون هناك الإزار. كثير من الحجاج يسألون دائما يعمل له مثل حق الأطفال، وهذا لا ينبغي، لأنه يقول يخشى أن تنكشف العورة، العورة ما تنكشف الحمد لله، أنت يعني رابط إزارك يعني ماسكه ما في شيء هذا، فمثل هذا لا يصلح، لأن هذا مثل السروال لا فرق بينه وبين السروال، فهذا لا يجوز. كذلك بعض الناس للإحرام عندهم شيء يسمونه طقطق كذا، يعني أزرار من هنا إلى الأخير، هذا لا فرق بينه وبين الثوب، يصير كأنه ثوب عليه، فهذا ما يصلح. فلا بد أن يكون مفتوحا إزار ورداء، والرداء معناه الذي يرتدي به والإزار الذي يتجر به. أما كونه يعمل هذا الشيء الذي يعني بعض الإحرامات هذه يجيبها بعض الحجاج كلها فيها من هنا إلى الأخير كأنه ثوب عليه، لماذا؟ يخشى أنه يعني ينكشف أو يروح، هذا ما يصلح هذا، وإنما عليه الإزار والرداء فقط. قال ولا يعقد عليه شيئا إلا إزار، يعني الإزار هذا الذي يتجر به أو الكيس الذي فيه المال. يعني إنسان الآن حاج، وكثير من الحراميين نسميهم بهذا الاسم ما يحجون للحج، يحجون لنشل أموال الناس، ولكن ربنا يسلط عليهم دائما، فالإنسان لابد أن يحترز على ماله هذا. فالحزام هذا الذي الإنسان يعمله وفيه الخيط هذا يسموه، هذا ليس المقصود به المخيط، ما هو حتى أنت لو لم تجد مثلا إزار كافي طويل بل عندك وصلتين يمكن أن تخيط هذه في هذه وتسير إزارا، هذا لا مانع فيه، فالخيط هذا لا يضر. المخيط المقصود به الذي يحيط بالبدن، هذا لا شيء فيه، يعني مثل هذا الثوب، مثل الفنينة، السروال، هذه هي الممنوعة، هذا هو المخيط الممنوع. ما هو ممنوع كل شيء فيه خيط يكون ممنوعا، لا، الحذاء أنت تنتعل بها وهي مخيطة، هذا ما له دخل. كثير من الحجاج يقول هذا النعال فيه خيط، ليس المقصود به هذا، المقصود بشيء الذي يحيط بالبدن، المقصود به الخف الذي في الأول نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الجزمة اللي هي تحت الكعبين هذه ما تسمى خف، لأنها ما تغطي يعني محل الوضوء، وهكذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس الأشياء التي تجوز والأشياء التي لا تجوز، والعلماء وضحوا ذلك وفصلوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له التطيب ولا تعمد شم الطيب ولا لبس ثوب مطيب وله شم الفواكه ونبات الصحراء.
الآن الإنسان لما يدخل في الإحرام هو لا يريد الترفه، يعني الترفه قبل ما تدخل في الإحرام، أنت كنت مترفه الآن ترجع البيت تطيب وتمشي تعمل هذا العمل، بعدما تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تتطيب، لكن الاغتسال يجوز له أن يغتسل، ولكن لا يأخذ الصابون هذا الممسك الذي فيه رائحة الطيب، إنما يغتسل الاغتسال العادي. ثوبه أيضا الذي أحرم فيه إذا توسخ له أن يغسله، هذا لا شيء فيه، وله كما قلنا أن يغتسل هو نفسه، هذا كله جائز، لكن حينما تغتسل لا تأخذ الشيء الذي فيه الرائحة. هنا يقول ولا يجوز التطيب، لا يجوز لك أن تتطيب بعدما دخلت في الإحرام، ولا تعمد شم الطيب. ممكن تمر دكان جماعة باعت الطيب وتشم هذا طيب ولا هذا، هذا ما يصلح، فكونك تتعمد الشم هذا لا يجوز، ما في شيء. الأخ يسأل عن الساعة يقول إيش فيها، ما فيها شيء الساعة. فالممنوع في الطيب أن تتعمد وتشم الطيب أنت، لكن أفرض أنت ماشي وجتك الرائحة، رائحة الطيب، هذا ما في شيء، ما تقدر أنت تمنع الرائحة هذه عنك، هذه جاية غصبا عنك، فهذا لا شيء فيه. وهو يقول هنا ولا يجوز له تطيب ولا تعمد شم الطيب ولا لبس ثوب مطيب. أنت قبل ما تحرم يعني عند دخول الإحرام تتطيب، لكن الثوب لا تضع فيه الطيب لأنه يستمر فيه، إنما تضعه في جسمك، تتطيب تضع الطيب في جسمك.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها.
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد تعرفونه الذي يصطاد في البر، هذا لا يجوز للمحرم أن يقتله، يعني يتعمد صيده من أجل أكله. وفي حجة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على امتثال الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في تلك الحجة والناس في أشد الحاجة إلى اللحم، والله عز وجل ابتلى الناس بكثرة الصيد، يعني يستطيع الإنسان يتناول الصيد بيده، والله عز وجل نهاهم عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخره. يقول بعض العلماء يعني لبيان فضل هذه الأمة على الأمم غيرها، الله عز وجل امتحن بني إسرائيل بمنعهم من الصيد في يوم السبت، حرم عليهم الاصطياد. في هذا اليوم تأتي الحيتان بلا حساب، حيتان بكثرة، ماذا يصنعون؟ ممنوعين، ما يجوز لهم في يوم السبت، فقاموا وعملوا حفر، عملوا حفر حتى إذا رجع الماء، كما تعرفون الجزر المد والجزر يرجع البحر، فيبقى الصيد هذه الحوت السمك يبقى في الحفر هذه، فأخذوا عملوا هذه الحيلة، فهم لم ينجحوا في هذا الاختبار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله بكثرة الصيد وهم على الإحرام، فكلهم امتنعوا ولم يعملوا شيئا، وهذا مما يدل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. وكذلك في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام قال لأصحابه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ماذا قالوا؟ قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لما جاءت غزوة بدر والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، وإنما خرج للعير، عير قريش، لأن قريش لما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وأخرجوا المسلمين منها أخذوا أموالهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه على أن قريش راجع من تجارتها المعروفة كما نص الله عليها رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى بيت المقدس بتجارتهم ثم يعودون من هناك بالتجارة أيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس للخروج لاعتراض هذا العير لعل الله ينفلهم بعض أموالهم اللي هي مأخوذة منهم. خرجوا هم يريدون شيئا والله يريد شيئا آخر، فلما خرجوا الذين خرجوا معه المهاجرون وبعض الأنصار، لأنه لم يخرج لقتال، لو خرج لقتال ما تأخر أحد من الأنصار، وإنما خرجوا لهذا الغرض، وليس هناك جيش ينتظرونه سيقابلهم، بل جماعة على العير لا عندهم أسلحة ولا عندهم قوة حتى يدافعون بها. في تلك الفترة كان أبو سفيان على الكفر، فبلغه أن محمدا خرج لاعتراض عيرهم، وهم عندهم حذق معروفين يعني في ذاك الوقت، فبدل أن يأتي الطريق المعتاد التي يأتي بدر ساحل بالجيش بالقافلة بالعير، يعني ذهب بها إلى قرب البحر، ابتعد عن المكان الذي يخشى أن يصادفه محمد من معه فيه، وقد أرسل رسالة إلى أهل مكة أن محمدا سيعترض عيرك. استعدوا أبو جهل ومن معه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم عن العير راح انفلت ما يمكن أن يعترضوا، وأن أبا جهل قد استعده من معه للقتال، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن ما فيه إلا الحرب الآن المواجهة، ماذا يصنع؟ فخطب الناس وقال: أشيروا علي. فيقوم المهاجرون ويستعدون ونحن على أتم الاستعداد إلى آخره، ثم يجلس الرسول مرة ثانية يقول: أشيروا علي. فيقوم آخر من المهاجرين ويقول مثل ذلك القول، ثم المرة الأخيرة لما قال أشيروا علي قام سعد قال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. يعني سعد من الأنصار يقول كأنك تقصدنا، قال نعم. لماذا يقصدهم؟ حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحموهم مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، يعني يحمونه من الأعداء إذا كان في المدينة، فقال لهم هذا القول. فقام سعد وخطب وقال إن رجالا تأخروا بالمدينة لا يعلمون أنك ستلقى كيدا، ثم لو أردت أن تخوض بنا هذا البحر لخوضناه، نخوض البحر لخوضناه، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب وربك وإننا معكم مقاتلون. فالشاهد هذا بيان للفرق بين تلك الأمم وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذه الخصلة التي فضلتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ يعني هكذا بس؟ لا، لعمل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا توفرت هذه الشروط في هذه الأمة تبقى لها الخيرية. الأمر بالمعروف يشمل كل شيء، إذا جاء الأمر إلى القتال إلى الجهاد في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله. أمر بالمعروف لابد أن يبينوا للناس الذي ينبغي أن يتركوه ويمنعوهم مما يرتكبوه، لأنه إذا لم يكن هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر تحل العقوبة بالجميع، العقوبة تحل بالجميع. الذي حدث بالمسلمين ويحدث بالمسلمين هو من أنفسهم. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يعدوا العدة لأعدائهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن الإسلام ليس فيه اعتداء، الإسلام ليس دين إرهاب كما يقول هؤلاء، الإسلام دين رحمة وعدل. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء الذين لا يعرفون الإسلام ولا أحكام الإسلام ويجدون بعض الأخطاء تحدث من بعض المسلمين لجهلهم بالإسلام وبأحكام الإسلام، يحمل الإسلام مثل هذه الدعاوى التي يقولونها. الإسلام ليس دين إرهاب بل هو دين رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب من مكة إلى الطائف وهو يبحث عمن يساعده في الدعوة، ولما وصل إلى الطائف ردوا عليه ردا قبيحا، ثم لم يتركوه أيضا بل أغروا به سفهاءهم فكانوا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبه. خرج ودعا بدعائه المعروف: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة وفي هذا الحرج، يعني الأعداء يعملون به مثل هذه الأعمال وليس له من ينصره إلا الله عز وجل، الله عز وجل أرسل إليه جبريل، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كنت ماشيا على وجهي حتى وصلت قرن المنازل، يعني جبل يسمى بهذا الاسم في الطائف، فإذا سحابة قد أضلتني، سحابة أضلته عليه الصلاة والسلام، قال: فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل يخاطبني يقول: إن ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك. هذا الحديث في صحيح البخاري. وهذا ملك الجبال أرسله إليك. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: لك ما شئت يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لصنعت. الأخشبين جبلين في مكة. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين خلص يطبقها عليهم وينتهي منهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه هي الرحمة. كفار يعتدون عليه هذا الاعتداء، يعملون مع هذه الأعمال، ثم يخير بأنه له أن يأمر هذا الملك أن يطلق الجبال عليهم فيقول لا. إذن هذا هو دين رحمة ولا دين إرهاب؟ هذا دين رحمة. هؤلاء المساكين الكفار المعادين للإسلام لو يعلمون بهذه الرحمة العلم الحقيقي لما عمل مثل ذلك العمل، لأن هذا إنقاذ لهم من جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، الحديث في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة المسلم، على أن اليهودي والنصراني وكل ما لم من لم يتدين بالإسلام من أهل النار بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن المطلوب أن ينقذوا أنفسهم من النار. الذين قدر الله لهم الخير ودرسوا الإسلام وعرفوا كثير منهم أسلموا، والذين لهم أغراض من المستشرقين وأتباعهم يعملون ما شاءوا. والشاهد من هذا على أن الإسلام دين رحمة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في طريق الحج كما قلنا وابتلاهم الله عز وجل بالصيد وهم في أمس الحاجة إليه كان يعتذر أمامهم فامتثلوا أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلم يقتلوه. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: ويجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق.
قبل هذا، ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها. يعني أنت وأنت مسافر وتشاهد الصيد، فيه واحد غيرك أنت محرم لكن هو غير محرم حلال وما يرى الصيد هذا ولا يشاهده، فإذا أشرت له على الصيد أنه في المكان الفلاني انظره ثم قتله لا يجوز لك أن تأكل منه. وحينما مر بصعب بن جثامة يعني واحد وراح اصطاد له حمارا يعني حمار الصيد ما هو الحمير يعني الحمر الصيد هذه الذي معروفة يعني، فاصطاد له وجاء أهدى إليه فالرسول ما قبله منه فتغير وجهه فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه غضب، كيف يقدم له هذه الهدية ولا يقبلها؟ قال له: إننا لم نقبل منك ذلك لأننا حرم، لأنه قتله من أجله. ولهذا إذا اصطاد إنسان من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، يعني لا يجوز له أن يأكل شيء اصطيد من أجله، ولا يجوز له أن يشير إلى الصيد حتى يقتل، هذا كله لا يجوز للحاج المحرم. لا يقتل هو بنفسه ولا يساعد على قتل الصيد ولا يشير لأحد حلالا يقول ذاك الصيد في المكان الفلاني، كل هذا لا يجوز له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية.
نعم. هو الآن لما تكلم عن الأشياء الممنوعة ومازال في ذلك تلك الأشياء الممنوعة، لكنه يقول يجوز له أن يعمل مثل هذه الأشياء، يجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، يعني لا يشد على رأسه بقوة حتى يطلع الشعر منه، وإنما يغتسل إذا احتاج للاغتسال، يغتسل الاغتسال العادي. وقلنا يتجنب الصابون الذي فيه الرائحة، لأنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب ولا يغتسل بهذا الصابون الذي فيه رائحة المسك. وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية. هذه الآية التي نزلت في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الحديث الذي أشرنا إليه سابقا عن كعب بن حجر رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. الآن يتحدث عن الفدية الذي به أذى في رأسه ويريد أن يحلق شعره أو يريد أن يغطيه إذا صار عليه ذلك الضرر، فهو لما قاله هذا الكلام: هل تجد شاة؟ يعني لك أن تغطي رأسك إذا احتجت، لك أن تحلق شعرك كذلك إذا احتجت لذلك، وعليك شاة تذبحها. هو سأله قال: لا ما عنده شاة، فقراء ما عنده شيء. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يعني إن استطاع أن يذبح شاة فهذا هو المطلوب، إن لم يستطع يصوم 3 أيام. هو مخير بين الشاة وبين الصيام وبين الإطعام، فهذه كلها 3 جائزة للشخص الذي يصيبه ذلك. يعني المحرم حينما يحرم ويمشي يسافر من هنا في أثناء الطريق يصيبه أذى في رأسه، فيحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يحتاج أن يحلق شعره، له ذلك وعليه الفدية، له ذلك وعليه الفدية، وهذا من سهولة هذا الدين ويسره. فالله عز وجل أباح له ذلك، يعني فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله والفسوق، وهي المعاصي كلها. ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه، وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره، وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصية في غيره. ويجتنب الجدال، وهو مماراة صاحبك حتى تغضبه، ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. واحتج أحمد رحمه الله بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء.
الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات هي شهر شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، يعني من نوى بالحج ودخل في مناسك الحج، فلا رفث. الرفث هو الجماع، إذا كانت زوجته معه لا يجوز له أن يجامعها بعد أن يحرم، كما سبق الحديث عن ذلك. يعني الآن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام كل شيء له حلال، فإذا أحرم يمتنع عن هذه الأشياء، ومنها الرفث، والرفث معناه جماع زوجته. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، فلا ينبغي له أن يرتكب المعاصي، يعني المعاصي بجميع أنواعها، كبائر وغير كبائر، يجب على الحاج أن يتجنب المعاصي. في أشياء يتساهل فيها الناس يظن أنها سهلة، وهي مثلا الكلام في أعراض الناس، يعني يجتمع جماعة بدل ما يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل يتحدثون في أعراض الناس: فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. وهذا الكلام لا ينبغي، لأن هذه غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه يعذب عليه بالنار. حينما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. كيف ما هو كبير ثم يقول كبير؟ ما هو كبير في أذهان الناس؟ قال: أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزه عن النجاسة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان في كبير. وما هو بكبير؟ يعني في عرف الناس لما يجتمعون يمكن في جلسة واحدة يتكلم في عدد من الناس، لأنه أمر سهل، يعني ما يشعر بهذا. ثم قد ينقل الكلام من هذا لآخر. فالنميمة من الكبائر، لأن من ارتكبها يعذب، ويعذب في النار. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت إحدى زوجاته: حسبك من فلانة أنها قصيرة، تقول: يكفيك من فلانة، يعني ضرتها أنها قصيرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. نسأل لماذا؟ حينما تعيب إنسان، هل كونها قصيرة هي خلقت نفسها قصيرة؟ هل هذا منها؟ أنت لما تعيبها أنها قصيرة، أو تعيب إنسان بأنه أعمى، أو تعيب إنسان بأنه أعرج، أو تعيب إنسان بصورته أنها ما هي جميلة، أنت كأنك تعترض على الخالق، لأنه لم يخلق نفسه هو، ولم يختار لنفسه هذا الشيء الذي أنت تعيبه به، وإنما هذا من الله عز وجل. فلا يجوز الإنسان أن يعمل مثل ذلك. ولهذا كان الكناني، يعرف طلاب العلم، يعني الكناني الذي جاء في المحنة حينما امتحن الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن يعني كبيرة من الكبائر، بل كفر إذا كان الإنسان يعتقد ذلك ويعلمه، لأنه لابد أن تقام عليه الحجة وتبين له. فهذا الكناني خلقته دميمة، فلما جاءوا به للمناظرة عند المأمون وعنده أخوه المعتصم الذي صار خليفة بعده، لما أدخل هذا الرجل قال هذه الكلمة، قال حسبك من هذا، هذه الصورة، يقول يكفيك من هذا الرجل الذي يعترض على هؤلاء هذه الحالة هو فيها. هو سمع هذه الكلمة ومسكها ما تكلم. ثم هو دخل في مجلس الملوك والسيوف عند الجماعة عندهم مناط للقتل، كل واحد لم يقبل ما يدعونه إليه يقتلونه. فكان الرجل يعني مثل طبيعة البشر. المأمون رجل عالم، رجل فاضل، وشاف وضع هذا الرجل فجلس يتحدث معه وقال له أنت من أين؟ قال من مكة. فصار يسأله عن بيوت أهل مكة لأنه يعرف، لأنه من أهل البيت، هو يسأله عن فلان وعن فلان وعن فلان. قال هو لا يريد العلم عنهم، إنما يريد أن يطمنني أنا، يعني يقول يريد أن أرجع من هذا الخوف وهذه الرهبة حتى أطمئن. بعد ذلك بدأت الأسئلة. ماذا قال؟ قال للمأمون هل تعلم، حتى يسمع هذا الذي قال تلك الكلمة، هل تعلم أن الحسن هو الذي جنى على يوسف؟ يقول الجمال الذي أعطي يوسف وقالوا النسوة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قال هو الذي جنى عليه. وكوني أعطاني الله عز وجل هذه الصورة، الله عوضني عنها البيان، يعني عوضني عن هذه الصورة الظاهرة البيان، يعني أعطاها العلم وأعطاه البيان. ثم يقول هو الكناني قبل ما يتكلم معه أيضا كان يقول لابن مسعدة الذي هو الوزير ينظر في نفس السقف فيرى فيه شقوق في السقف، فقال له إيش هذه الشقوق فيه؟ قال هذا من الصانع قطع الله يده، يعني هذا الموجود الخلل في هذه العمارة في هذا المجلس هذا من الصانع قطع الله يده. هذا استغلها الرجل هذا. ثم قال الرجل الذي قال عندك مثل هذا القول يكفيك من صورته أو يكفيك من هذا الرجل هذه الصورة الدميمة، بيّن له أولا أن الحسن هو الذي جنى على يوسف عليه السلام وأن الله عز وجل قد عوضه ذلك. ثم قال وسمعتك تقول للرجل هذا قطع الله يد الصانع، لأنه لما سألته لماذا هذه فيه الشقوق قال هذا من الصانع، يعني المعلم الذي عمل هذا ويدعو عليه بقطع اليد، إذن أنا من الذي صنعني؟ أنا صنعت نفسي؟ إذن معنى ذلك أنه يتكلم على الصانع ما يتكلم علي أنا. وهكذا فالرجل لما يأتي يعيب الناس فلان أعرج فلان أعور فلان فيه كذا فلان فيه كذا، كأنه يعترض على الله عز وجل الذي خلقه بهذه الصورة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجته لما قالت حسبك من فلان أنها قصيرة، قال لها ذلك القول، من الذي خلقها قصيرة؟ هي خلقت نفسها ولا الله عز وجل هو الذي أعطاها ذلك؟ إذن لا ينبغي مثل هذا الكلام أن يقال في الناس. قد يقول بعض طلاب العلم حنا نجد في كتب الحديث في الجرح والتعديل فلان كذا فلان كذا، أو قد يطلق عليه اسم فيصير فلان الأعرج، هذا ليس له دخل في هذا. إذن نكمل الآية هذه بعد الأذان ثم ننتقل.